الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام على حديث الضعيف المردود وعلى أسباب رد الحديث، ونحن نتكلم على أسباب الطعن في الراوي أو طعن الحديث بسبب شيء في الرواة، ووصلنا إلى السبب الثامن من أسباب الطعن في الرواة وهو الجهالة. تكلمنا في الدرس السابق على أول مبحث الجهالة. مبحث الجهالة مبحث مهم جدا في علم الحديث، و يترتب عليه أمور كثيرة من ناحية تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وأيضا له مدخل كبير بعد ذلك في قضايا عقلية يتنازعها أهل العلم بسبب أدليلها من الأحاديث. فهذا الدليل قد يكون فيه مجهول أو عدد من المجاهيل، سواء ما يتعلق بجهالة العين أو جهالة الحال، فيشتد التنازع عندئذ في تصحيح الحديث أو تضعيفه بناء على مسألة رد أو قبول حديث المجهول، سواء كان المجهول العين أو مجهول الحال. وهذا التنازع قد تجده أو تجد بعضه منصوصا في بعض الكتب التي اعتنت بهذا الجانب، الجانب العقدي وما يتوصل إليه من الجانب الحديثي. ومن ذلك الكتاب المعروف، كتاب ابن عبد الهادي الصارم المنكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي، كتاب عظيم وقيم تكلم فيها الإمام ابن عبد الهادي في مسألة شد الرحل لزيارة القبر النبوي ومسائل أخرى عقلية، رد فيها على السبكي وتطرق لأمور وقضايا حديثية واصطلاحية، منها ما يتعلق بالرواة ومنها ما يتعلق بالقواعد الحديثية. كتاب مهم وتكلم عن هذه المسألة. وأيضا من الكتب التي اهتمت بهذه المسألة أو تكلمت فيها كلام جيد لأهل السنة، التنكيل، كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، التنكيل في رد ما في تأنيث الكوثري من الأباطيل. والكوثري هذا أحد علماء الدولة العثمانية، وكان صوفيا غاليا التصوف، وكذلك غاليا في التمذهب بالمذهب الحنفي، وكان له اطلاع على علم الحديث. فبسبب هذا الاطلاع لبث في كتاباته ونبذ الأئمة ونبذ الرواة من الصحابة كأبي هريرة وغيره، فتصدى عدد من أهل العلم للرد عليه، منهم هذا الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابيه طليعة التنكيل، وكذلك التنكيل بما في بيان أو في رد ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتحقيقاته على هذا الكتاب مفيدة تجتمع مع كلام الشيخ المعلمي وتبين كلام الشيخ المعلمي في القضايا الحديثية وبعض القضايا العقدية. فقصدت من هذا الكلام أن أدلك على بعض كتابات أهل السنة في هذه المسألة، مسألة المجاهيل أو الجهالة، لأنه قد يرتبط على الإنسان بعض الكتابات التي تخضع أحيانا للمذهب، للمذهب الفقهي أو المذهب العقدي، فيحتاج الطالب أن يعرف بعض الكتب المساعدة التي تيسر له الوقوف على هذه المسائل. من تلك أيضا الكتب المهمة كتاب تمام المنة الشيخ الألباني، تمام المنة في التعليق أو في تحقيق كتاب فقه السنة أو في التعليق على كتاب فقه السنة، تكلم في مقدمته على قواعد، منها القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة تكلم فيها على مسألة المجاهيل وحكم المجهول، وكلام ابن حبان في المجهول، وقبول ابن حبان لرواية المجاهيل الذين لم يوجد فيهم جرح لأحد، على قاعدة ابن حبان المعروفة أن الأصل في الإنسان العدالة، فإذا لم يوقف فيه على جرح فإنه يعتبر عنده معروفا عدلا، يوثقه أو يضعه في كتابه الثقات ويصحح حديثه. وهذه قاعدة كما قلنا المرة الماضية ردها أهل العلم يتكلموا عليها ونقدوا ابن حبان فيها. وسيأتي اليوم إن شاء الله في درس اليوم مزيد كلام لهذه المسألة. المقصود أننا نزلنا نتكلم في السبب الثامن من أسباب طعن في الرواة، وهو الجهالة. وقلنا لكم في الدرس الماضي بأن الجهالة لها أسباب، من ضمنها قلة رواية الراوي، وبالتالي قلة الآخذين عنه، قلة الآخذين عن هذا الراوي، وكذلك كثرة نعوت وأوصاف الراوي من أسماء أو ألقاب أو كنى أو نسبة أو غير ذلك. هذا يسمى حديث وقسم الحافظ هؤلاء المجاهيل إلى ثلاثة أقسام. أول قسم تكلمنا عليه في الدرس الماضي هو المبهم. المبهم هو الذي لم يسمى، كان يقول الراوي حدثني رجل، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني قريب لي أو صاحب لي أو رجل من قومي إلى غير ذلك. فهذا المبهم، وحديثه حديث المبهم هو أحد أنواع الحديث أو أقسام الحديث المجهول. والنوع الثاني مجهول العين، هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد فقط، ولم يوثق توثيق معتبر، لأن هناك توثيق غير معتبر كتوثيق ابن حبان على رأي أكثر أهل العلم، وإلا فإن الشيخ المعلم يقول إن توثيق ابن حبان على درجات. إذا وثق الرجل بكلمة صريحة كان يقول هذا الرجل أعرفه، أو كان من شيوخه الذين تلمذ عليهم وسمع منهم أو لازمهم، ووثقه بكلمة واضحة تدل على علمه به، فهذه من أعلى درجات التوثيق، فقد تفوق توثيق غير ابن حبان، فقد تفوق توثيق غيره. إذا صرح بأنه يعرف هذا الرجل، أو أنه خبر وسبر أمره، أو أنه من شيوخه، فهذه في أعلى درجات التوثيق. لأن المعلم يقسم توثيق ابن حبان إلى خمس مراتب، هذه المرتبة أعلاها. هذا النوع الثاني هو مجهول العين، هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد فقط، ولم يوثق توثيق المعتبر. وسنعرف الآن بعد قليل كلام الأئمة في قبول أو عدم قبول رواية هذا الراوي، ولماذا ترد ومن قبلها بشرط أو بشروط لما قبلها. النوع الثالث من أقسام المجهول هو مجهول الحال، مجهول الحال، ويسمى يسميه بعض أهل العلم المستور، وهو الراوي الذي روى عنه اثنان ولم يوثق توثيق معتبر. الراوي إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق توثيق المعتبر، وعرفنا كلمة معتبر ما الفائدة منها حتى نخرج توثيق المتساهلين، المتساهلين كابن حبان والحاكم والعجلي ونحوهم. هذا أيضا يسمى مجهول الحال والمستور، وهو ظاهره العدالة وباطنه خفي لا يعرف عنه شيء، ظاهر العدالة وخفي الباطن. وأيضا لأهل العلم كلام فيه سنتكلم عليه الآن إن شاء الله في موضعه. فهذه الآن الأقسام الثلاثة للمجهيل: المبهم الذي لم يسم، ثانيا مجهول العين الذي روى عنه راو واحد ولم يوثق توثيق معتبر أو لمعتبر، الثالث مجهول الحال أو المستور على قول بعض الناس، وهو الذي روى عنه راويان وصاعدا ولم يوثق أيضا توثيق المعتبر. ونبدأ الآن نتكلم على كلام الحافظ ابن حجر ونشرح ما يتعلق بكل نوع وأقوال العلماء في قبوله ورده، ثم إذا بقي وقت ندخل في مبحث البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الرواة ورد الأحاديث بسبب الرواة المبتدعة. إذا بقي وقت هو مبحث المبتدعة مبحث طويل، لكن إذا بقي وقت ممكن أن نتكلم فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وربما نوجز الكلام على المجهول حتى ندخل في الكلام على رواية المبتدع. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
نعم. إذن المبهم عرفنا أنه حديثه يرد بإطلاق المبهم حديثه يرد لأنه يعني على اسمه المبهم، عينه مجهولة، شخصيته مجهولة، وبالتالي حاله مجهول بطريق الأولى، فهذا لا إشكال في رده. النوع الثاني وهو الراوي إذا سمي وانفرد عنه بالرواية شخص واحد، يعني عرف اسم هذا الراوي ثم لم نجد أحدا روى عنه سوى راو واحد فقط، هذا يسمى عند أهل العلم مجهول العين، يسمى عند أهل العلم مجهول العين. ما حكم روايته؟ جمهور أهل العلم على رد روايته، السلام، جمهور أهل العلم على رد روايته مطلقا، جمهور أهل العلم على رد روايته مطلقا يعني بدون تفصيل. وبعض أهل العلم يفصل، الحافظ هنا ذكر رأيين آخرين. إذن جمهور أهل العلم على رد رواية مجهول العين، وهو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق. الحافظ ذكر قولين آخرين مهمين. القول الثاني أن يزكيه أو يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل غير من روى عنه. هذا القول الثاني، أن يزكيه أو يوثقه، أن يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل غير الراوي عنه. وهذا مذهب الإمام أبي الحسن ابن القطان، الإمام الكبير المعروف الجرح والتعديل، مذهب أبي الحسن القطان أو ابن القطان، أنه إذا زكى هذا الراوي المجهول العين أو وثقه واحد من أئمة الجرح والتعديل المعروفين فإنه يقبل حديثه. القول الثاني الذي ذكره الحافظ في التوثيق ويعتبر الآن الثالث في الترتيب، أن من روى عنه إذا كان متأهلا لذلك كأن يعرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقات أو عن عدول، فإنه يؤخذ بروايته ويعد هذا توثيقا، كرواية ابن مهدي مثلا. هناك جماعة من الأئمة قيل ثمانية وبعضهم عدى إلى عشرة، أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقات كيحيى القطان ويحيى الأنصاري وابن مهدي وقيل الشعبي، أن الشعبي له رواية عن غير الثقات وحريز. فإذا عرف عن الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة وكان هذا الراوي متأهلا كما يقول الحافظ، فهذا عند الحافظ وعند بعض أهل العلم يؤخذ بحديثه ويعد هذا توثيقا لهذا الراوي. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الموقظة: إن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، إن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج به، ويحتج به أو يحتج به، يحتج به جماعة كالنسائي. إذن هذا مذهب الإمام النسائي وكذلك ابن حبان يعني من طريق الأولى. كلام الحافظ الذهبي في الموقظة أن الراوي إذا كان منفرد عنه من كبار الأثبات، من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج به أو يحتج به جماعة كالإمام النسائي. إذن هذا هو القول الثالث في الاحتجاج لمجهول العين، إذا عرفتم أن أكثر أهل العلم على رد حديثه. وهناك قول بالاعتبار به أو الأخذ به إذا وثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل غير من يروي عنه. والقول الثالث أنه إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه يؤخذ بحديثه وروايته. هناك قول ذكره ابن عبد البر أن الشخص هذا إذا كان مشهورا في غير العلم كالشجاعة والنجدة والزهد والكرم ككرم حاتم ونحو ذلك فإنه يؤخذ به، يعني هذه الشهرة، الشهرة بين الناس بهذا ترفع عنه جهالة العين، لكن يبقى على جهالة الحال، ترفع عنه جهالة العين لشهرته ويبقى في حكم مجهول الحال. نقرأ كلام الحافظ يقول: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، يعني كالمبهم في الحكم، يعني في رد حديثه. فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه إمام من عمة جفر التعديل يوثقه غير الراوي الذي انفرد عنه بالرواية. وهذا كما قلت لكم مذهب ابن القطان. يقول الحافظ على الأصح إشارة للخلاف، أن هذه مسألة خلافية، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، إذا كان متأهلا لذلك، إذا كان إمام معتبر أو إمام لا يروي إلا عن الثقات كابن مهدي مثلا، فإن هذا يعتبر توثيق لهذا الراوي. يعني إذا قال ابن مهدي أنني لا أروي ولا تحل نفسي أن أروي إلا عن ثقة، فمعناه أنه كل من روى عنه ابن مهدي فهو ثقة، فهذه يستفاد منها في توثيق الراوي. هذا هو النوع الأول مجهول العين، وكما قلت لكم غالب أهل العلم على رد روايته. لكن على كل حال كما سنذكر الآن في مجهول الحال، يبقى أن كل راوي يحتاج إلى دراسة مستقلة عند الحكم عليه، كل راوي. يعني هذه القواعد التي يذكرها العلم والكلام في الرجال أو الكلام على المصطلح إنما هي قواعد، لكن يبقى عند التطبيق من ينظر في كتب التخاريج وتصرفات الأئمة في كلام الرجال، يجد أنهم يدرسون حالة كل راوي دراسة مستقلة، فقد يخرجون عن هذه القواعد لأمور يرونها، كما سنرى الآن بعد قليل في احتجاج أصحاب الصحيح البخاري ومسلم لبعض المبتدعة في صحيحيهما أو في كتابيهما لأمور واعتبارات سنتكلم عليها إن شاء الله في موضعها. فلا يأتي طالب ينظر مثلا في تقريب التهذيب أو في تهذيب التهذيب ويقول هذا الراوي قيل فيه مجهول، أو هذا الراوي قيل فيه مبتدع، فكيف يخرج له فلان أو فلان؟ لا، الحكم لا يكون هكذا. الحكم على الراوي يحتاج إلى دراسة مستقلة، يحتاج إلى دراسة مستقلة للرواة الذين فيهم إشكال، الذين فيهم إشكال. أما الرواة الذين يعني المنتهى منهم في قضية التوثيق أو التضعيف الواضح فهذه لا إشكال فيها، لكن الكلام في الرواة المسكوت عنهم أو الذين قيل عنهم أنهم لا يعرفون من لدن أئمة كبار ثم عرفه غيرهم، فهؤلاء الذين يحتاجون إلى دراسة مستقلة. فأقصد هذه نبذة مهمة لطالب العلم، هو لا يتسرع بمجرد أن ينظر في كتاب من كتب الرجال أو الرواة أو الجفر التعديل في رجل يلقط الكلمة كما يلقط الطائر الحبة ويجري بها. لا، تصرفات الأئمة لها اعتبار، والذي يقرأ في كتب التخريج وكتب الأسانيد والحكم على رجال وجفر التعديل ينتفع كثيرا، وخاصة الذي يقرأ في تخاريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة ورواية الدليل ونحوها، ينتفع بنقله عن الأئمة في الحكم على الرجال والأسانيد، وكذلك من اجتهادات الشيخ رحمه الله تعالى طوال أكثر من نصف قرن من الزمان. الشيخ اشتغل بالحديث والسنة أكثر من نصف قرن، أكثر من 50 إلى 60 عاما، وهو مشغول بجمع المتون والأسانيد وتحقيقها ودراستها، وأودع ذلك في عديد من كتبه. أطول هذه الكتب السلاسل، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وكذلك قبل هذا إرواء الغليل في تخريج أحاديث مناط السبيل وغير ذلك من كتبه. النوع الثاني من أقسام المجهول على تقسيم الحافظ هو مجهول الحال، يقول إن روى عنه اثنان، إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المسطور. وهو المسطور، ما حكم رواية مجهول الحال؟ يقول الحافظ قد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. إذن القول الأول في رواية مجهول الحال أنها مردودة، فلان لا يعرف حاله، فلان مستور لا يدرى حاله في العدالة والضبط، فشيء طبيعي أن حديثه يكون مردودا لأول وهلة، فهذا مذهب الجمهور رد رواية مجهول الحال، لأنه شرط الحديث الصحيح أن يتصف رويه بالعدالة والضبط، وهذا مجهول، حاله مجهولة. هناك قول ثاني وهو قول الحافظ الدارقطني، وهو قول الأئمة ضعفوه وردوه، قالوا إن روى عنه ثقتان، قال الدارقطني إن روى عنه ثقتان قبل. هذا قول يعني اختص به أو تفرد به الحافظ الدارقطني، وهو قول ضعيف ومرجوح. القول الثالث وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر وقول إمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين، التوقف في رواية مجهول الحال إلى أن يتبين حاله وإلى أن يتبين أمره. وهذا الكلام ذكره الجويني في كتابه البرهان، في كتاب البرهان. والحافظ ابن حجر هنا ارتضى هذا المذهب، قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، لأن هذا كلام الحافظ، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله. إلى هنا انتهى كلام الحافظ. ثم في إشكال، يقول الحافظ كما جزم به إمام الحرمين، كما جزم به إمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله. والذي يرجع إلى كتاب البرهان يجد أن الجويني ذكر هناك هذه المسألة، لكنه قال إذا كنا نعتقد في شيء حله ثم جاءنا شخص مستور بدليل يقتضي تحريمه، يقول الجويني توقفنا عن القول بالحل، توقفنا عن القول بالحل إلى أن يتبين لنا رواية هذا المستور، مستور الحال. فالذي يقرأ كلام الجويني يرى أنه يعتد برواية مجهول الحال، لأنه قال ترك الحلال وتوقف فيه، توقف في هذا الحلال، يعني رفع يده عن كونه حلالا. إذن هذا معان هو اعتد بروايته، اعتد بروايته. أما الحافظ فيقول نتوقف، نتوقف في روايته إلى أن يتبين أمره. فعلى كل حال هناك فرق دقيق بين كلام الحافظ بن حجر والجويني، لكن لك هنا أن تعرف أن هذا هو القول الثالث، وهو التوقف في رواية مجهول الحال، هذا كلام الحافظ. وقلت لك في الأول أن جمهور أهل العلم على ردها، على رد رواية مجهول الحال، لأن من شرط الحديث الصحيح عدالة الراوي وضبط الراوي، فإذا خفيت العدالة والضبط فإنه اختل شرط من شروط قبول الحديث الصحيح. الحافظ ختم هذا المبحث بكلمة ليس هنا موضع شرح لها، أن ستأتي في باب الجرح والتعديل، يقول: ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. نحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يعني ابن الصلاح في مسألة الجرح والتعديل والتعارض الجرح والتعديل، إذا وجد في الشخص تعديل مجمل وجرح مجمل غير مفسر، يرى أنه يجب علينا عندئذ أن نتوقف في قبول الشخص في تعديله أو تجريحه، لأن هذه مسألة سيأتي الكلام فيها. إذا تعارض الجرح والتعديل، كيف يقبل الجرح وكيف يقبل التعديل؟ بعض أهل العلم يقول: لا يقبلان إلا مفسرين، لابد من تفسير الجرح وتفسير التعديل. بعضهم يقول: لا، يقبلان على الإبهام. القول الثالث: يقبل الجرح مفسرا والتعديل مبهما. والرابع عكسه. فمبحث الجرح والتعديل سيأتي الكلام فيه في مكان آخر، لكن هنا هو أشار إلى أن ابن الصلاح يتوقف في إذا ورد جرح مجمل على رجل معدل، على رجل فيه تعديل والتعديل مجمل. يعني التعديل مجمل إزاي؟ عندما تقول هذا الرجل عدل وهذا الرجل لا أتهمه وهذا الرجل أثق به، من الصعب أن تقول لماذا؟ لأنه بيصلي في الجماعة، ولأنه هو ما بيكذبش، ولأنه هو كذا، ولأنه هو كذا، ولأنه هو كذا. تعديل، تعداد، صفات التعديل صعب، لكن التجريح سهل. تقول: والله هذا مجرح من أجل كذا. يعني عدد من الأئمة روي عنهم تجريح لبعض الرواة، ولما وقف على هذا التجريح وجد أن هذا التجريح ليس في محله. أحد الرواة ترك الرواية عن راو فقيل له: لماذا؟ قال: رأيته يركض على برزون، يعني راكب الزغل ويراكب عليه وبيجري عليه ويضرب في برجليه، زي ما اكثر الناس الان اللي بيركبوا الحمير والبغال يفعلون. صح؟ قال في واحد بيركب كده ساكت كده ويمشي كده، يقول له امشي لوحدك بالريموت كنترول، لازم ان هو يخبطه هنا خبطه هنا خبطه عشان يمشي. فلما وجده يركب هذه الطريقه وكان يريد أن يكتب عنه الحديث تركه. وآخر ترك راويا لأنه رآه، وهذا راوي معروف في صحيح مسلم، كناك بن حرب من الرواة المشهورين، روى له مسلم في صحيحه، قال: تركته لأنني رأيته يبول قائما، يبول قائما. فالآن لو شاف المداول اللي عندنا في المساجد، في أكثر المساجد وفي الأماكن العامة، كثير من الناس بتبول الآن وهم قيام، يبولون وهم قيام. فترك وأسقط مروءته لأنه يبول قائما. لكن لما سئل بعضهم، يعني حتى لو كان بيبول قائما إيه الإشكال؟ هل مشكلة في انكشاف العورة مثل الآن مثلا؟ قال: لا، من أجل ارتداد الرشاش، رشاش البول، البول يرتد الرشاش عليه فينجس ثيابه فيصلي بهذه الثياب النجسة فلا تصح صلاته. من أجل هذا يعني أسقط الرواية عنه وترك حديثه لأنه رآه يبول قائما. لذلك يعني من الجيد إذا استطعنا أن نطرق المباول هذه التي الناس تقول فيها وهم قيام وتظهر عوراتهم وأيضا الرشاش موجود وبعضهم يكون مستعجل فلا يتحرز من فتح العورة فيكون هذا أفضل. وإذا أردنا نحن نعمل المباول فممكن نضع لها ستار من الخارج مثلا أو شيء مثلا يفتح ويغلق بصورة سريعة وتركها أحسن وأولى لأن الإنسان العامي والجاهل قد لا يدري عن شيء من هذا الكلام الذي نقوله. المقصود من هذا الكلام أن بعض الأئمة قد يجرح شخصا أو يسقط مروءة شخص بما لا يوافق عليه غيره من الأئمة أو بما ليس بجرح في حقيقته. فلذلك رأى عدد من أهل العلم أنه لابد في الجرح أن يكون مفسرا إذا قوبل بتعديل. إذا كان الراوي معدلا وجاء واحد آخر يجرحه جرح مبهم بنعمل إيه؟ ورجل معدل. فإذا فسر الجرح وجدنا فعلا هذا الجرح في محله فمن الممكن أن يكون هذا الجرح حصل لهذا الراوي بعد تعديل المعدل له. يعني كان في أول حياته مستقيما في أول أمره بالاستقامة فرآه فلان أو فلان فعدله وبعد ذلك حصل منه ما حصل. على كل حال هذا المبحث ليس هو مبحثنا اليوم فهو مبحث الذي نتكلم فيه اليوم لكن ساقنا عليه قول الحافظ ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر يعني أنه مقابل بتعديل فيتوقف فيه ثم ينتقل بعد ذلك إلى مبحث البدعة. نعم بقي على طيب لنأجل مبحث البدعة إلى الجلسة القادم ونلخص الآن لكم مبحث الجهالة كما قلت مهم وإذا استطعت أن تراجعه صورة أوسع في فتح المغيث للتفاوي أو فتح المغيث للعراقي أو في تدريب الراوي أو في الكتب التي أشرت إليها أو في بعض الكتب التي كتب التخاريج التي قلت لكم كتمام المنة وإصدار المنكي وغيرها فربما يتجمع عندك الباب بصورة أحسن. فخلاصة البحث أن رواية المبهم الذي لم يسم غير مقبولة وهي مردودة والنوع الثاني من المجهول مجهول العين هو الراوي الذي روى عنه راوي واحد ولم يوجد فيه توثيق لشخص معتبر. فإن وجد فيه توثيق لشخص معتبر إمام من أئمة فرقة التعديل فرجح الحافظ أنه تقبل على قول من الأقوال أو إن روى عنه شخص معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة أو عن عدل. النوع الثالث هو مجهول الحال يطلق عليه المستور وهو من روى عنه راويان ولم يوثق توثيق المعتبر وأيضا أكثر أهل العلم على رد روايته. وأخيرا أقول أنه لابد في كل هذه الحالات من دراسة مستقلة لحال الراوي. فربما يكون رجل مجهول لا تجد فيه في كتب الجرح والتعديل كلاما لأحد لا تجد فيه كلاما لأحد ومع ذلك يروي عنه جماعة يروي عنه جماعة أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. فهذا عدد من المحققين من أهل العلم الأخرين والمعاصرين يصححون حديثه إذا روى عنه جماعة خاصة إذا كانوا جماعة ثقات خاصة إذا كان نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.